هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل: يا ميم را، أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: رأيت في أحد المساجد في بعض البلدان الإسلامية عندما ينتهون من كل صلاة فريضة يسبحون الله بشكل جماعي، أي يقول الإمام سبحان الله فيقول المأمومون سبحان الله إلى أن ينتهوا إلى 33، ويقول الإمام الحمد لله، ويقول المأمومون مثل قوله، وهكذا. أفيدونا عن حكم مثل هذا العمل جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا العمل الذي ذكر السائل، وهو أن الإمام والمأمومين يسبحون ويحمدون ويكبرون بصفة جماعية بعد كل صلاة، هذا لا أصل له، وليس من السنن المشروعة، بل هو من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم رغب الناس أن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا 33 بعد كل صلاة، ولم يكن يفعل ذلك معهم بصفة جماعية، بل كان يذكر الله في نفسه، وكل واحد من الجماعة يذكر الله في نفسه، هذا هو المشروع، وكل واحد يشتغل بنفسه، فالإمام بنفسه وكل واحد من الجماعة كذلك، فيقول بعد السلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقوله الإمام والمأموم والمنفرد، هذه السنة، لما ثبت عن ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وثبت عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه كان إذا فرغ من قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، انصرف إلى الناس وأعطاه وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الإمام يأتي بهذا قبل أن ينصرف، حال كونه مستقبل قبلة، ثم ينصرف إلى الناس فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن زاد قال: يحيي ويميت. فكل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول أيضا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك اليد. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضه من حديث المغيرة وشعبة، وبعضه من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. وقال عليه الصلاة والسلام: من سبح الله 33 وكبر الله 33 وحمد الله 33 فتلك تسحب السحور. وقال تلاميذه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. خرجه مسلم في صحيحه. هذا يدل على شرعية هذا الذكر، وأن كل واحد يقول بنفسه، ما يحتاج إلا أن يكون معه غيره. فأداء ذلك بصلة جماعية من الجماعة أو من الجماعة مع الإمام، كل ذلك لا أصل له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. فنصيحتي لمن يفعل هذا أن يدع ذلك، وأن يسبح كل واحد نفسه، مستقلا من دون مشاركة غيره. رزق الله الجميع التوفيق واتباع السنة.
اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأنا مستمع مصري لبرنامجكم الكريم، وأود أن أطرح على سماحتكم السؤال التالي: إن الدجاج الأبيض يضاف للعلف الذي يتناوله الدم، فهل هذا الدجاج صالح للأكل أم أنه حرام؟ لأنه قد ذكر في كتب الفقه أن الحيوانات والطيور التي تتغذى على القاذورات إلى أن يتغير ريحها يطلق عليها اسم الجلالة، وهي تعتبر نجاسة، فإذا حبست وغذيت بالطعام الطبيعي حتى تزول عنها الرائحة الكريهة يزول عنها اسم الجلالة ولا تكون نجاسة. السؤال: هل يدخل الدم ضمن ما يمكن أن نطلق عليه قاذورات أم لا؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد رب النبي أحمد جابر.
نعم، إذا كان الطير وهو الدجاج ونحوه أو البهائم الأخرى كالغنم والبقر والإبل إذا تغذت بالنجاسات سمى جلالة إذا غلب عليها ذلك. أما إذا كان الشيء يسيرا من الدم أو غيره والغالب عليها الشيء الطيب الطعام الطيب فإنها لا تسمى جلالة ولا يضرها ذلك ولا بأس بأكلها. فإذا كان الذي يجعل في علفها من الدم شيء يسير فإنه لا يضر إذا غلب عليها الطعام الطيب والشيء الطيب فإنها لا تعتبر جلالة ولا تعتبر نجسة. فإذا غلب عليها القاذورات من النجاسات أو من الدماء فإنها تحبس مدة مناسبة وتعلف الطيب ثم تطهر بعد ذلك. وإذا حبس الدجاجة 3 أيام كفى ذلك كما كان من عمر يفعل ذلك رضي الله عنه. وإذا حبست الشاة أكثر من ذلك 7 أيام أو أكثر والبقرة كذلك 7 أيام أكثر وتعلف الطيب زال حكم القاذورات. والله ولي التوفيق. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نرجو من سماحتكم أن تقولوا لنا رأيكم في مسألة احترنا فيها بسبب تعدد الآراء، وهي: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فنرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا معنى كلمة الكفر، ومتى يعد المرء كافرا، وهل المقصود من الحديث أن تارك الصلاة يعتبر كافرا إذا تركها تكاسلا وخمولا، أم إذا تركها جحودا وإنكارا، أم إذا تركها بأي حال من الأحوال؟ افتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. أخوكم في الله حازم كمال، الكويت.
ترك الصلاة من أعظم الجرائم ومن أعظم الكبائر، لأن الصلاة عمود الإسلام، ولأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين. فإن تركها جاهلا لوجوبها أو مستهزئا بها ساخرا بها ولو فعلها فهذا يكون كافرا بإجماع المسلمين، ويكون مرتدا على الإسلام إذا تركها جاهدا لوجوبها أو استهزأ بها وسخر منها، فإن هذا يعتبر كافرا كفرا أكبر ومرتدا على الإسلام بإجماع المسلمين. أما إذا تركها تكاسلا وتساهلا وهو يعلم أنها واجبة وليس ساخرا بها ولا مستهزئا بها ولكنه يحترمها، ولكنه ربما تركها في بعض الأوقات تساهلا وتكاسلا كما يفعل بعض الناس في صلاة الفجر لا يصليها، وربما ترك صلاة العصر أو صلاة العشاء أو نحو ذلك، فهذا في خلاف من أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنه يكون كافرا كفرا أكبر، ويحتج بالحديثين اللذين ذكرتهما أيها السائل، وهما حديثان صحيحان عن النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند بإسناد جيد، وخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وآخرون بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه الإمام مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: والكفر إذا عرف فهو كفر أكبر، وهذا الشرك، وهكذا الشرك إذا عرف هو الشرك الأكبر. فمعنى بين الرجل وبين الوقوع في الكفر الأكبر والشرك الأكبر تركه الصلاة، وهذا يعم من تركها جاهدا ومن تركها متكاسلا. وهذا القول هو الصواب وهو الأصح من قول العلماء، أن من تركها تكاسلا يكون كافرا كفرا أكبر. ويدل على هذا أيضا الحديث الثالث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الذين يخلون بالدين بعده عليه الصلاة والسلام، قال الناس أنه سيل يعرف أمراء فتعرفون وتنكرون، قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هكذا جاء في الحديث الصحيح الصحيحين. وفي رواية قال: ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على أن ترك الصلاة وعدم إقامتها يعتبر من الكفر البواح الذي يوجب القيام على الوالي إذا ترك ذلك، ويعتبر بذلك كافرا كفرا بواحا يجب أن يقام عليه من المسلمين حتى يولى غيره على المسلمين. فالمقصود أن ترك الصلاة على الأصح يعتبر كفرا بواحا. وذهب آخر من العلم إلى تأويل هذين الحديثين، وأن المراة كفر دون كفر وشرك دون شرك، وأنه لا يكفر بذلك إلا إذا جحد وجوبها أو استهزأ بها، بل يكون عاصيا وقد أتى جريمة عظيمة وكبيرة عظيمة، ولكن لا يكون كافرا كفرا أكبر. وهذا هو المعروف من أبي مالك والشافعي وأبي حنيفة وجماعة، ولكن القول الأول أصح وأصوب وأقرب للدليل. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك، وأن يستقيم على أداء الصلاة، وأن لا تمنعه وظيفته أو شهواته من إقامة الصلاة في وقتها، بل يجب أن يحذر ذلك. وكذلك لا يجوز له أن يطاوع جلساء السوء في ذلك، بل يجب أن يحذر ذلك وأن يكون قويا على جلساء السوء، يأمرهم بالصلاة ويعينهم عليها، وإذا تركوا فارقهم وخالفهم وأداها في وقتها. هذه نصيحتي لكل مسلم، فليتق الله كل مسلم وليحذر ترك الصلاة، فإن تركها من أعظم الجرائم، بل تركها كفر أكبر في أصح قول العلماء، بسببه لا يجوز له أن تبقى معه زوجته مسلمة، بل عليها أن تفارقه وأن تمتنع منه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ترك الصلاة. رزق الله الجميع العافية والهداية.
اللهم أمين. إذا أذن لي سماحة الشيخ في ملخص للإجابة، من تركها تكاسلا وتهاونا فهو كافر.
نعم، كفر أكبر في الصحيح. نعم، في أصح قول العلماء.
كمن تركها جاحدا.
كمن تركها جاحدا. لكن من تركها جاحدا هذا بالإجماع.
من تركها جاحدا.
فقد أجمع المسلمون على أنه كافر كفر أكبر. لكن من تركها تكاسلا وهو يعلم أنها واجبة ويعترف أنها واجبة، ولكن يحمله الكسل والتهاون وقلة المبالاة على تركها، فهذا هو الذي فيه الخلاف. والصواب أنه يكون كافرا كفرا أكبر للحديث الذي سمعته في الجواب.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وهدى المسلمين إلى صلاح دينهم.
آمين 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 آمين.
نعود إلى رسالة الأخت المستمعة هدى. أختنا عرضنا جزءا كبيرا من أسئلتها، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: هل يجوز أن تفسر المرأة القرآن حتى وإن كانت معذورة؟
نعم، لها أن تفسر القرآن إذا كان عندها علم، تنقل من كلام المفسرين وتفسر من كلام أهل التفسير المعروفين كابن كثير أو ابن جرير والبغوي وغيرهم من أهل العلم. إذا كانت على بصيرة وعلى علم فلها أن تفسر ولو كانت في حال الدورة الشهرية أو في حال النفاس، لأن الصحيح من أقوال العلماء أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب، ليس مثل الجنوب، الجنوب مدته قصيرة فليس له قراءة حتى يغتسل. أما الحال والنفاس فمدتهما طويلة، فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب وإن كانتا في مدة الحيض والنفاس على الصحيح. وأما حديث ابن عمر المعروف أن الله سبحانه وتعالى نهى أن تقرأ الحائض أو الجنوب شيئا من القرآن فهو عند أهل العلم ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو عندهم ضعيف، إذا روى عنهم ضعيف عند أهل العلم، وإنما تعتبر رواية عن الشاميين. نعم.
بارك الله فيكم. هل التكرار في الوضوء مثلا تكرار غسل الوجه 3 مرات واجب أم مستحب؟
التكرار سنة مستحب، والواجب مرة مرة، يتمرر مرة يستنشق مرة ويغسل وجهه مرة وذراعيه مرة مرة ويمسح وجهه وأذنيه مرة، يمسح رأسه وأذنيه مرة ويسرده يمنى مرة مع الكعبين واليسرى مرة مع الكعبين، هذا الواجب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ مرة مرة كما في البخاري الصحيح. وإن توضأ مرتين مرتين فهذا أفضل من المرة، وإن توضأ 3 ففي النهاية وهو الكمال. نعم.
بارك الله فيكم.
لكن الرأس لا يمسح إلا مرة مطلقة،
حتى وإن غسل بقية الأعضاء
إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة، يقوم بيده ويؤذن مرة واحدة، لأن هذا هو المحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا.
اللهم صل عليه.
تسأل أختنا وتقول: هل يجوز عدم دفع أجرة الخياط كاملة لأنه مرتفع الثمن؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، والله يقول فوق ذلك: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا تعاقدت المرأة أو الرجل مع الخياط على شيء معلوم وجب عليهم أداؤه مرتفعا أو غير مرتفع، المسلمون على شروطهم. ويقول عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. فإذا اتفق على أنه يخير هذا الثوب ب10 أذل ب20 ب30 واتفق على هذا وسلم له الثوب وجب عليهم أن يؤدوا له الأجرة. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.
على ظاهر الآية إن الله لا يستحيي الحياء يصور به الرب جل وعلا، كما في الحديث إن ربكم حي كريم، والحديث الآخر أن مثلا دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس، فجاء أحدهم فجلس في الحلقة يستمع، والثاني جلس خلفها، والثالث خرج، فلما فرغ النبي من حديثه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بشأن الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. متفق على صحته. فالمعنى أنه يوصف ربنا بالحياء على الوجه الذي يليق به، ليس من جنس حيائنا، حياء الله يليق به، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، مثل ما نصفه بأنه يضحك ويغضب ويرضى ويرحم ويحب ويكره، كل ذلك على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يرضى لكم 3، يضحك والله إلى رجلين اقتل أحدهما لها خلاهما يدخل الجنة، إلى أحاديث أخرى. فالمقصود أن الله جل وعلا موصوف بالصفات التي أخبر بها عن نفسه أو أخبر بها رسوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، لكن على وجه لا يقبل الله. نمرها كما جاءت كما قال أهل السنة والجماعة، نمرها كما جاءت مع الإيمان بها واعتقاد أنها حق وأنها تليق بالله لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال مالك رحمه الله: مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه القرن الثاني. وهكذا قال سفيان الثوري وابن عيينة والإسحاق بن راهوية والأوزاعي وأشباههم، قالوا في آيات الصفات وأحاديث: أمروها كما جاءت، أمروها بلا كيف، يعني أمروها واعتقدوا معناها وأنه حق لائق بالله لا يشابه في ذلك خلقه. فهكذا الحياة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا من بعوضة. في آية الأحزاب: والله لا يستحي من الحق. فهو سبحانه لا يستحي أن يضرب الأمثال بالبعوضة أو بالعنكبوت أو بالذباب كما وقع في سورة العنكبوت في سورة الحج، فرمى مثلا بالذباب. كل هذا حق لبيان الحق وإيضاح الحق لعباده سبحانه وتعالى. فليس في هذا حياء. وكذلك رسله وأنبياء وأهل العلم لا يستحون أن يوضحوا للناس الحق بالأمثال، وإن كانت الأمثال بأشياء حقيرة من الدواب. فربنا يوصف بالحياء ويقال إنه حي كريم، ويقال إنه لا يستحي من كذا وكذا على الوجه اللائق بالله، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته ولا يماثلهم، بل هو موصوف بصفات الكمال على الوجه اللائق بالله، ولا يعلم كيفيتها إلا هو. فهو يضحك ولا نعلم كيف يضحك، الله اللي يعلم هذا سبحانه وتعالى، لكن نعلم أنه ضحك ليس مثلنا، بل هو ضحك كامل يليق بالله لا يشابه ضحك المخلوقين. كذلك يرضى، ونعلم أنه يرضى ولكن ليس كرضانا. نعلم أنه يرحم ليس كرحمتنا. نعلم أنه يغضب ليس كغضبنا. نعلم أنه سميع ليس كأسماعنا. بصير ليس كأبصارنا وليس كإبصارنا وليس كسمعنا. كلها لا يليق بالله. وهكذا بقية الصفات كلها تليق بربنا لا يشابه فيها خلقه بوجه من الوجوه، خلافا لأهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن شاركه في بعض ذلك الأشاعرة وما أشبه ذلك. الواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أئمة السنة أهل السنة والجماعة، وذلك بالإيمان في أسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت، واعتقاد أنها حق وأنها لائقة بالله، وأنه سبحانه ليس له مثيل ولا شبيه ولا نظير، وأنه أعلم بصفاته وكيفيتها من خلق سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنمرها كما جاءت ونقول إنها حق لكن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل نقول كما قال السلف الصالح: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.
اللهم استعان.
أختنا تسأل وتقول: هل يجوز حمل القرآن في الصلاة وقراءته وعدم التركيب أيضا في قراءة السور؟
لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما في صلاة التراويح والنيام إذا قرأ من المصحف لا حرج في ذلك. والأفضل أن يرتب الآيات ولا يخل بذلك، فإن قرأ بعض الآيات في ركعة وآيات أخرى لأنه ما يحفظ إلا ذلك، أو لأن قراءته لبعض الآيات غير مستقيمة فيقرأ الآيات قراءة مستقيمة والتي يعجز عنها يؤخرها، فلا بأس بذلك. المقصود أنه لا حرج إذا كان لمصلحة شرعية أن يقرأ بعض الآيات ويترك بعض الآيات، لأنه يقيم هذه الآيات وقد درسها وحفظها، ولأنه ليس يقيم الآيات الأخرى لأنه ما درسها كما ينبغي، أو لأنه يحفظ هذه ولا يحفظ هذه، كل ذلك لا حرج فيه.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. إنني أكثر من سجود السهو، هل في هذا شيء؟
لا ينبغي ذلك. السنة سجدتان فقط، ولو سهى 100 مرة، لو سهى الإنسان في صلاة 100 مرة، السنة له سجدتان فقط، لا يزيد على ذلك ولا يجوز زيادة على ذلك. فلو مثلا قام عن التشهد الأول في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، قام عن التشهد ناسيا ثم مثلا نسي التسبيح في الرفوع سبحان ربي العظيم، او نسي التسبيح في السجود سبحان ربي الاعلى، او نسي رب اغفر لي بين السجدتين، او نسي بعض التكبيرات الله هنا قيامه وقعوده، فانه يكفي سجدتها فقط عن الجميع كلها، وليس له يكرر سجدتين اخريين، لا سجدتان كافيتان عن جميع السهو. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فانه في بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام سلم من ثنتين وقام واستقبل الناس يظن انه اكمل الصلاه، فنبه عليه الصلاه والسلام فقام وكمل صلاته ولم يسجد سوى سجدتين، مع انه سلم تسليمتين وقام وذهب ورجع، فاتى باشياء من الاعمال ساهيا، ولكن سجد سجدتين فقط عليه الصلاه والسلام. نعم
جزاكم الله خيرا. كأني فهمت سماحة الشيخ جانبا آخر للسؤال،
نعم،
وهو أنها تصلي الظهر مثلا ثم تصلي سجود السهو ولو لم تلاحظ أنها سهت، تصلي العصر ثم تصلي سجود السهو، وهكذا
غلط، هذا ما يجوز.
لا
ماذا ما عندها سهو لا تسجد السهو، الأوهام ما تصلح.
أيوه.
الأوهام والوساوس ما تجوز، هذا من عمل الشيطان، إنما تسجد السهو إذا علمت أنها سهت سهوا يجب سجود السهو. علمت انها مثلا تركت السهو الاول قامت ناسيه، علمت انها مثلا نسيت سبحان ربي العلي في السجود، نسيت سبحان ربي العظيم في الركوع، فالاصح في هذا انها تسجد السهو في مثل هذا، وان كان بعض اهل العلم لا يرى ذلك واجبا، لكن الصحيح ان السهو الاول واجب، وان سبحان ربي العلي في السجود واجب، سبحان ربي العظيم في الركوع واجب ولو مره واحده، فمن كل من السجود واجب على الاصح، فمن تركه ساهيا سجد له. فلو اجتمعت هذه الامور، سهى في التشهد الاول وسهى في ترك تسبيح في الركوع وفي السجود يكفي سجدتها والحمد لله. وهكذا لو مثلا شك سجده سجدتين فاتى بسجده ثانيه ليتيقن انه سجد سجدتين فانه يكفي سجدتها للسهو عن هذا وعن السهو الاخر. نعم
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.